هذا هو الدرس السابع من دروس التفسير، وهو الدرس السادس من تفسير سورة البقرة، وهو الدرس الثاني من حديث بني إسرائيل. وقد تحدثت في الجمعة الماضية عن الدرس الأول، أي عن الحلقة الأولى من أخبار بني إسرائيل في سورة البقرة. وقد بدأت آيات الجمعة الماضية بالآية 40، وهي قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وهذه الآية 40 تتحدث بإجمال عن النعم التي أنعمها الله على بني إسرائيل: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. ونفس التعبير موجود في الآية 47 أيضا من نفس السورة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. فالله سبحانه وتعالى يحرك بني إسرائيل إلى تذكر نعم الله عليهم. وفي درس اليوم الذي يبدأ بالآية 49 وينتهي بنهاية الآية 61، نجد أن ربنا سبحانه وتعالى يعدد نعمه على بني إسرائيل نعمة النعمة. فنجد في هذا الدرس أن ربنا سبحانه وتعالى عدد على بني إسرائيل 10 نعم كاملة، بدأها بقوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وأنتم تنظرون، إلى آخر الآيات. فنجد أن الآية الأولى تمن عليهم بالنعمة الأولى، وهي نعمة نجاتهم من فرعون الذي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وكلمة فرعون لقد يطلق على حكام مصر، فرعون يعني ملك عظيم. جميع حكام مصر قبل البطالسة كان يطلق عليهم هذا اللقب فراعنة مصر. ما هي علاقة الإسرائيليين بفراعنة مصر؟ ومتى بدأت هذه العلاقة؟ بدأت علاقة الإسرائيليين بالفراعنة من أيام يوسف عليه السلام. فيوسف عليه السلام هو أول إسرائيلي دخل مصر كما يحفظه لنا التاريخ الديني الذي رواه القرآن الكريم، وهو أصدق الروايات على الإطلاق. دخل يوسف مصر ثم أرسل في طلب والديه وطلب إخوته جميعا. لما دخل يوسف وإخوته مصر أخذوا يتكاثرون في مصر حتى بلغ عددهم بعد 400 سنة، بعد 400 سنة، وهو الفرق التقريبي بين يوسف وموسى عليه السلام. بعد 400 سنة بلغ عدد الإسرائيليين في مصر 600,000. هذا العدد الهائل الذي انتهى إليه الإسرائيليون أفزع الفراعنة في مصر وأفزع أصحاب النزعة الفرعونية، وما زالت النزعة الفرعونية موجودة في مصر، ولدى كثير من كتاب مصر ينادون بالنزعة الفرعونية، ولأن مصر بلد فرعوني ومظاهر الفرعونية سائدة في مصر اليوم. كثير من الكتاب يكتبون بهذا، وكثير من الشعراء يقولون شعرا في هذا، وكثير من الفنانين يخدمون هذه القضية، قضية أن مصر فرعونية. معنى أن مصر فرعونية أنها ليست إسلامية، وأنها ينبغي أن تعود إلى يد الفراعنة من جديد. وحينما نقول إن مصر فرعونية، أو حينما يقال لنا إن مصر فرعونية، معناها أن يقال لنا إن مصر قبطية، وكلمة قبطي يعني معناها مصري قديم، يعني فرعوني. فكلمة قبطي معناها فرعوني أو مصري قديم، وهي التي أخذت منها التسمية الإنجليزية لاسم مصر. فهذه التسمية إيجيبت قريبة من القبط، فهم يفهمون أن مصر قبطية أو فرعونية وينادون بهذه النزعة. أصحاب هذه النزعة دعوا إلى ضرورة استئصال الجنس الإسرائيلي من مصر، وفعلا بدأوا التركيبات للقضاء على الإسرائيليين. أخذوا يذبحون الأبناء، وأخذوا يستحيون النساء، يعني يبقونهن على الحياة للتمتع بهن وبانحرافهن. ولذلك أرسل الله إليهم موسى عليه السلام. كانت رسالة موسى عليه السلام ذات شقين، الشق الأول في مصر وهو محدد بمناقشة فرعون وبتخليص الإسرائيليين من يد فرعون، هذا هو الجزء الأول. أما الشق الثاني والجزء الثاني من رسالة موسى عليه السلام فكانت مع الإسرائيليين في سيناء لتربيتهم ولتعليمهم، حينما أوتي التوراة ليعلم اليهود أو ليعلم الإسرائيليين ما جاء في التوراة. جاء موسى عليه السلام في تخليص الإسرائيليين من يد فرعون، ولكن هل رضي الإسرائيليون بتخليصهم من الذل الذي كانوا يذوقونه أيام فرعون؟ أبدا، بدليل أنهم واجهوا موسى عليه السلام في برية سيناء مواجهة صريحة واضحة. قالوا لموسى: أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، نحن خاضعون للإيذاء قبل أن تجيء وبعد ما جئت، متى يخفف عنا هذا العذاب؟ والآيات تحكي تفاصيل ما جرى لبني إسرائيل. نلاحظ في آيات سورة البقرة، وهي كما قلت لكم سورة مدنية أو من أوائل ما نزل في المدينة، أنها تتعمد الإجمال، فتعرض القضايا المجملة، لأن هذه القضايا المجملة سبق تفصيلها في السور المكية كسورة طاعة وسورة القصص وسورة الأعراف. السور المكية شرحت هذه القضايا بالتفصيل، أما السورة المدنية وهي سورة البقرة فاكتفت بأن تشير إلى هذه القضايا أو إلى هذه الحوادث إشارات عابرة، تبدأ كل إشارة أو كل حادثة بقوله تعالى: وإذ نجيناكم وإذ فرقنا بكم البحر وإذ واعدنا موسى وإذ آتينا موسى الكتاب وإذ استسقى موسى لقومه، إلى آخر هذه القصص والعبر والذكريات التي حملتها الآيات. النعمة الأولى التي يمن الله على بني إسرائيل هي نعمة نجاتهم من يد فرعون، وهي نعمة عظيمة لو كانوا يعلمون، أن يخرج شعب من العز إلى الذل إلى العز. هذه نعمة لا يقدر قدرها إلا من قدر العزة نفسها. ان يخرج شعب كامل من العبودية الى الحرية هذه نعمة هائلة، ولكن هناك بعض الناس يكرهون الحرية لان العبودية اصبحت في دمهم، اصبحت في كيانهم، لا يحبون الا ان يعيشوا عبيدا، بدأوا عبيدا ويستمرون عبيدا ويريدون ان يموتوا عبيدا، قانعون بالذل، خاضعون للهوان. وهذه كانت طبيعة بني اسرائيل الذين استطعموا الذل واستمرأوا الهوان، ولذلك كانت الحرية مؤذية لنفوسهم. ولذلك تجد طبيعة الشعب الاسرائيلي بعد ان تحرر على يد موسى كان شعبا قذرا للغاية، مستهين بآيات الله، مستهين بالمعجزات التي جرت على يد موسى، ينقضها كلها، يكفر بها كلها، يطلبون ان يتركوا النعيم الذي هم فيه وان يعودوا الى الذل مرة اخرى. وان قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض. هكذا يتحدث الاسرائيليون الذين كانوا يعيشون تحت الاحذية، الذين كانوا يركعون للالسن الغرعون، اصبحوا يقترحون. وعلى من؟ على الله. الذين سجدوا لفرعون يقترحون على الله لن نصبر على طعام واحد، ويقولون لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، نريد ان نرى الله علانية، نريد ان يلقانا الله وان يتحدث معنا وان يطلب منا ان نؤمن وان يرجونا. هؤلاء الذين سجدوا عمرا وتعثرت جباههم من اقدام فرعون، وكانوا يعملون في مصر في احقر المهن، احقر المهن كانت توكل الى الاسرائيليين. واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم، يعني يبقون نساءكم على الحياة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. النعمة الثانية، وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فجاء موسى عليه السلام ناحية الشرق فرارا بدينه وفرارا بالإسرائيليين، فأتبعوهم مشركين، أتبعوهم مشركين يعني في ناحية الشرق البحر الاخضر. وقف موسى هو الاسرائيليون في حيرة شديدة، البحر امامهم والعدو من ورائهم، فاين المفر؟ وهنا يقول الله لموسى اضرب بعصاك البحر. ماذا يفعل عصا يا رب في بحر هائل؟ اضرب بعصاك البحر فانطلق، فكان كل فرق كالطود العظيم، تحول البحار الى جبال، تحولت المياه الى جبال، وكان في وسط الجبال الصريخ. وصفه الله بانه يبس، يبس لا تخاف جرسا ولا تخشى، طريق يابس. عبر عليه موسى والاسرائيليون معه، وجاء من بعده فرعون ليلحقه، فانطبق البحر على فرعون ومن معه، ومات فرعون ومن معه. وفي اللحظة الأخيرة والروح تغرر أدرك الحقيقة الثانية وقالها، قال كلمة الإيمان لكن في اللحظة الأخيرة، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو اكتسبت في إيمانها خيرا. قال فرعون لما أدركه الغرق، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن بعد فوات الفرصة، وفتحنا بكم البحر، هذه أول معجزة من معجزات الأنبياء تلقانا في التفسير. هناك إنسانات لهم كرف وشغف برفض ما لا يتفق مع العقل، عقلهم هم وعلمهم هم وظاهر الحياة الدنيا، ولذلك وقفوا عند هذه الآية وقالوا كلاما يضحك التكالة. قالوا إن موسى أو فرق البحر لموسى عبارة عن أن موسى عليه السلام مر هو الإسرائيليون والبحر الأحمر في حال الجزر. شيء عجيب، البحر الأحمر في حال الجزر فعبره، لأن يستطيع الإنسان أن يعبر البحر الأحمر وهو في حال الجزر مشيا على قدميه. كلام عجيب. فلما جاء فرعون كان البحر في حالة مجد فغرق فرعون. وهؤلاء الناس يتجاهلون نصوص القرآن الصريحة. كل فرق فانطلق انطلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم. ماذا نقول في هذه الآية صريحة؟ ماذا نقول في انه ظهر لهم في البحر طريقا يبسا؟ يبسا يعني جاف لا ماء فيه. كيف يقال بعد هذا ان المسألة مسألة مجد وجزر؟ انهم يستبعدون ان يكون للانبياء معجزات، يستبعدون هذا، يستغربون هذا، يقولون ان العادة لا تخرق، وهم يجهلون شيئا مهما. ما هي العادة؟ يسمونها القوانين الطبيعية، وهذا التعبير سليم. فلو سلمنا معهم جدلا ان هناك قوانين طبيعية، او ما يسمى بعبارة اخرى نواميس طبيعية، او ما يسمى بلغة القرآن سنة الله التي لم تجد لها تبديلا ولا تغييرا ولا تحويلا، اذا سلمنا بهذا فنحن نعرف في المواضعات الذكرية ان من حق واضع القانون ان يخرق القانون وان يعدل القانون وان يغير القانون. اذا قلنا بان سلطة وضع القوانين لمجلس الشعب، فان من حق مجلس الشعب ان يجتمع ويغير قانونا من القوانين. واذا قلنا ان وضع القوانين من حق الحاكم وحده، فان من حق الحاكم وحده ان يغير القوانين التي وضعها. هذا شيء معروف، واضع القوانين من حقه ان يغير القوانين. اذا قلنا هذا فان واضع السنة الطبيعية او السنة الكونية وهو الله سبحانه وتعالى من حقه ان يغير هذه السنة او ينقضها او يبطلها او يحدثها، وهذا ما فعله مع انبيائه عليهم صلوات الله وسلامه. جعل البحر لابراهيم او جعل موسى في البحر طريقا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم ساعتها لم تكونوا في ذهول ولم تكونوا نيام ولم تكونوا سكارى وإنما كنتم تنظرون. وإن فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. النعمة الثالثة، وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. هذه النعمة الثالثة، واذ وعدنا موسى 40 ليلة. ذهب موسى لميقات ربه 40 ليلة ليتنزل او لتتنزل عليه التوراة وليتلقى الالواح. ولما ذهب موسى الى ميقات الله قام السامري بعملية نصب واحتيال عجيبة، اخذ منهم ما معهم من ذهب، حملوه معهم من ذهب المصريين، وقال لهم القوا هنا ما معكم من ذهب. فالقى ذهبهم وكذلك القى السامري، وضع ما معه من ذهب ليطمئنهم، وحمل الذهب كله ثم اخرج لهم من الظلام بمؤامرة خفيفة عجلا جسدا له الخمار. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ولا نطيل البحث خلف عجل السامري. فأنا أؤمن بأن عجل السامري عجل حقيقي أخرجه السامري. لم يكن من خشب ولا من ذهب ولا من شيء من هذا، بل هو عجل حقيقي له خوار جسد وله خوار. أخرجه لهم في عملية تدريج التي يقوم بها الحوار والصحراء. أخرج لهم هذا العجل وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى. العجيب أن بني إسرائيل خروا للعجل سجدا وقدموا له القرابين. وهنا سؤال، كيف يمكن لبني إسرائيل أن يقتنعوا أن الإله ممكن أن يكون في صورة عجل؟ كيف دخل هذا الكلام الفارغ أدمغتهم؟ ولكن لو كنا منصفين أكثر لعلمنا أن هذا الخلق موجود لدى بعض من يتسمون بأسماء المسلمين اليوم. الذين يتسمون بأسماء المسلمين اليوم يقولون إن إلههم حل في كلب وحل في خنزير، وهذا الكلام موجود ومنقول عن يحيى الدين بن عربي. وحينما نقرر هذا الكلام، لقد قلت هذا الكلام من قبل وغاضب بعض الناس حينما ذكرت أبيات يحيى الدين بن عربي الذي يعتبر شيخ الصوفية الأكبر كما يطلقون عليه، فهم يسمونه الشيخ الأكبر. يقول الشيخ الأكبر بالحرف الواحد: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، وما الله إلا راهب في كنيسته. والذين غاضبوا، ألا يعلمون أن هذا الكلام مسجل؟ ألا يعلمون أن هذا الكلام ثابت؟ ألا يعلمون أننا لا نقول هذا الكلام سرا ولا من وراء حجاب؟ إن عليهم أن يجيبوا على نقطة واحدة: هل قال يحيى الدين بن عربي هذا الكلام أو لم يقله؟ هل قال ابن الفارض مثله أو لم يقل؟ هل قال الحلاج مثل هذا أو لم يقل؟ هل قال السرحاوردي وابن تدعيه مثل هذا الكلام أو لم يقوله؟ هل قال الجيلي وغيره مثل هذا الكلام أو لم يقوله؟ هذه هي القضية. أما أن يقولوا كلاما فارغا وكله كفر وزندقة ثم يغضبوه لمجرد أن ننطق بهذا الكلام أو أن ننبه إلى خطر هذا الكلام، فهذه مغالطة وهذه فلسفة لا نرتاها ولا نؤمن بها، وإننا ملزمون بضرورة التبليغ وإن رغم الذنوب. اليهود أو الإسرائيليون ظنوا أن إلههم حل في عجل ولهذا عبدوه. قال لهم: هذا إلهكم وإله موسى. فنسي. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، مجرد 40 ليلة، ليست فترة طويلة. جاء بها موسى وعاد وجدهم يعبدون العجل. وفي سورة الأعراف أنهم بمجرد ما خرجوا من البحر، بمجرد خروجهم من البحر بعد هذه المعجزة التي أردتهم قدرة الله وعظمة الله وآلاء الله، بعد خروجهم مباشرة وجدوا أقواما يعكفون على أصنام لهم، ناس يعبدون أصنام. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هات لنا صنم يا موسى كما أن لهؤلاء الناس أصنام. بعد خروجهم من البحر مباشرة، أليس هذا عجيبا لأدمغة الإسرائيليين التي قدت من شيء أحط من الصخر؟ اجعل لنا إله كما لهم آلهة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. بعد هذا عفى الله عنكم. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. ولكن لا فائدة. عفى الله عنكم. النعمة الرابعة وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا موسى الكتاب والفرقان، نعمة جليلة، نعمة عظيمة أن يؤتى موسى الكتاب. لكن ما هو الكتاب وما هو الفرقان؟ ما هو الكتاب وما هو الفرقان؟ شيئين أم شيء واحد؟ شيء واحد. حرف العطف الكتاب والفرقان. هل واو العطف تجعلنا نعتبر أن موسى أوتي شيئان أو أوتي شيء واحد؟ الصحيح أنه أوتي شيء واحد وهو التوراة، لكن العطف عطف صفات، كما قال في الآية الأخرى: ولقد آتينا موسى وهارون الكتاب وضياء وذكرى. آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى. فهو فرقان وهو ضياء وهو ذكر، وكل هذه صفات للتوراة. فإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تشكرون، لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه، هذه النعمة الخامسة، وإن قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. نعمة أخرى، موسى عليه السلام يقول لهم توبوا الى الله. يعني نعمة الله هي ان يقبل الله هذه التوبة، لكن كيف يتوبون؟ كيف يتوب بنو اسرائيل الذين عبدوا العز ان تدار مذبحة بين الذين لم يعبدوا العجل والذين عبدوا؟ يقتل من لم يعبد العجل الذي عبده. هذا هو اسلوب التوبة الذي كان لبني اسرائيل: فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. ونتأمل قوله تعالى: فتوبوا الى بارئكم. لماذا تتوب بس؟ لماذا قال الى بارئكم؟ تتوب كالتكفي، لان معروف ان الانسان يتوب الى الله ويرجع الى الله. لكن حدد ربنا معنى التوبة لأنها لا بد أن تكون إلى البارئ، إلى الله وحده. فتوبوا إلى بارئكم، يعني لا ينبغي أن تكون التوبة رياء، فإن الذي يتوب رياء إنما يتوب إلى الناس ولا يتوب إلى الله. وكثير من المرائين يقيمون في المساجد مظاهرات توبة، يقف الإمام على المسجد أو بعد الدرس يقول لهم قولوا تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، مظاهرات عالية. هؤلاء لا يتوبون إلى بارئهم ولكن يتوبون إلى الناس. إن التوبة ليست مظاهرة وليست هتاف عالي وليست سوداء، إنما التوبة علاقة بينك وبين الله، ندم، إصرار على ألا تعود، عهد بينك وبين الله ألا تعود إلى ما وقعت فيه. هذه هي التوبة. أما توبة المظاهرات وتوبة الضجيج والعجيب فليست من الإسلام في شيء، ما فعلها رسول الله ولا أحد من أصحابه. ويسمون في زماننا هذا هذه التوبة رد دين، ويفعلونها بالأخص قبل رمضان. قبل رمضان يأتيك الرجل أو تأتيك المرأة وتقول لك، أو يقول لك رد ديني، رد دينك، إن كفر دينك باع سوف يعيده لك. ما هذا القانون الذي يقوم بين الناس؟ رجال يردون الدين، رجال يعيدون الدين بعد ان ضاع. ان دينك ان ضاع لا يمكن لاحد ان يرده عليه، اي احد، انت وحدك الذي تستطيع ان ترد دين نفسك عليه. انت وحدك، لست انا وليس الكهنوت كله، لان الاسلام لا يعرف اسلوب الكهنوت ابدا. فتوبوا الى دارئكم. العبارة الثانية، فاقتلوا انفسكم، يعني انتحروا كل واحد في نفسه. قالك لا، اللي ما عبدش غيرك يقتل اللي عبد. كيف يقول الله سبحانه وتعالى اذن فاقتلوا انفسكم؟ كان الله يقول ان الجماعة كلها نفس واحدة، فاذا قتل واحد الاخر فكأنما قتل نفسه. وهذا التعبير كثير ومشهور في القرآن الكريم في مثل قوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، وقوله تعالى ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، وقوله تعالى ولولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. واذ قال موسى لقومه يا قوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم انه هو التواب الرحيم. هذه هي توبة بني اسرائيل، ان يقتل من لم يعبد العجل بل عبده. امة محمد صلى الله عليه وسلم رفع عنها هذا الشيء، رفع عنها هذا الشيء الثقيل. فعارف الثياب عند اليهود ان يحرق مكان النجاسة، ان يقطع مكان النجاسة ويحرق. عند امة محمد تزول النجاسة في الثياب بغسله، وفي النعل بدلكها بالارض، وفي الزجاج والسكين بنفسه. وهكذا يسر الله لهذه الامة ما لم يسره للامم الاخرى. نظافة هذه الامة بالماء، فان لم تجد فليتيمموا صعيدا طيبا جعلت هي الارض مسجدا وترابها طهور. فايما رجل ادركته الصلاة من امتي ادركته الصلاة فليصلي. هذا التخفيف، رفع الاثم، رفع الحرج، رفع الاغلال، رفع القيود، هو معنى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وهو الذي تحدث الله عنه في سورة الاسراء، في سورة الاعراف، بسبب حديثه مع الاسرائيليين الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، جعل الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فحفظ الله علينا اسلامنا. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى يبين له فعلا من افعالهم وشناعة من شناعاتهم. وإذ قلتم يا موسى بعد هذا كله لن نؤمن لك، بعد هذا كله حتى نرى الله جهرة، بعد هذا كله. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. اقتراح عجيب. اخذ موسى 70 رجلا معه وذهب، 70 نقيب اختاروهم، اخذ مجموعة النقباء ووقف يقول لربه رب اني انظر اليك. يكبر موسى الرؤيا لنفسه حتى يبين لهم انه من المستحيل على بشر ان يرى الله في الدنيا. حتى الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم في ليلة التجلي العظيم، ليلة الاسراء والمعراج، يسألونه هل رأيت ربك؟ فيقول نور انا اراه، نور انا اراه. أما في الآخرة فإن المؤمنين يرون الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. رب أرني أنظر إليك. موسى يسأل يقول الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. بص للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما افاق قال سبحانك تبت اليك. موسى افاق من الصاعقه التي وقع فيها او التي صعق فيها. لكن اين السبعون؟ السبعون استمرت بهم الصاعقه. ولذلك قال موسى لربه ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا الا الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. يا رب اركع من غيرهم. لولا انا كنت متآمر عليهم السبعين يا رب. ولكن الله سبحانه وتعالى بعثهم بعد الصاعقة التي وقعوا فيها. بنو اسرائيل طلبوا ان يروا الله جهرة. موسى طلب الرؤيا لنفسه. فلما امتنعت عن موسى ظهر لهم ان الله لا يرى في الدنيا. بعض الصوفية في هذا الزمان يدعو الله دعاء عجيبا، دعاء مخيف، دعاء سكين الدم. يقول لربه واذا سألت فان اراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي ولن ترى. اما سألت ما اشوفك اسمح واحذر ان يكون جوابي لن ترى كما قلت لموسى. انظروا كيف يتدللون على الله. انه ضلال وليس دلال ان يقولوا لربهم هذا الكلام واذا سألتك ان اراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى كما قلت لموسى لما قال رب ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. وان قال قلت يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. وصلنا الى قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تذكرون. من النعم التي يعددها الله على بني إسرائيل تظليل الغمام والمن والسلوى. وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الارض مفسدين. ظللنا عليكم الغمام سحاب يظللهم في برية سيناء او في صحراء سيناء حتى لا يلفحهم حر الظهيرة. هذا السحاب الذي يظللهم انعم الله به عليهم تلبية لدعاء موسى عليه السلام وانزلنا عليكم المن والسلوى. المن شيء كان ينزل بعد الفجر على غصون الاشجار وهو شيء حلو كالعسل. السلوى على ارجح الاقوال طائر هو السمان او طائر مثله. انزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الارض مفسدين. نعم. فظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. ما السبب في ان الله سبحانه وتعالى عقب على هذه الآية بقوله وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون؟ انما يقولها الله سبحانه وتعالى لانه حينما انعم على بني اسرائيل بهذه النعم طلب منهم ان يذكروا ولكنهم كفروا. الله سبحانه وتعالى يقول ان كفرهم على انفسهم وان كفرهم لم يضرني بشيء وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وهذه قاعدة هامة من قواعد التشريع الاسلامي. فالتشريع الاسلامي يقرر ان من فعل الحسنة لصاحبها وان جزاء الظلم على صاحبه. فالحسنة لا تنفع الا صاحبها والظلم لا يضر الا صاحبه. او كما جاء في الحديث القدسي يا عبادي انكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. عبادتنا لا تنفع الله، كفرنا لا يضر الله شيئا. فعبادتنا لنا وكفرنا علينا. ولذلك جاء هذا النص الكريم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون. من النعم التي عتبتها السورة ايضا واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. القرية على ارجح الاقوال هي فلسطين. وهذه الآيات إذن كانت بعد موسى لأنهم دخلوا القرية فعلا، إنما دعوا إلى دخول القرية في أيام موسى. فموسى دعاهم إلى دخول القرية، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لم ندخلها ابدا ما داموا فيها. ثم قالوا عبارتهم المشهورة فاذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. بنو اسرائيل الذين يجيدون الهتاة والضجيج في ايام السلم حتى اذا ما حميت الحرب قالوا لموسى اذهب انت وربك فقاتلا. تبين ان الضجيج والعجيج لا شيء وراءه الا الذل والمسكنة. كما يقول الله ضربت عليهم الذلة، الذلة في القلب، قلب جليل، والمسكنة في الظاهر، ظاهر مسكين. وطبيعة الذليل المسكين اذا انفرد، الذليل المسكين اذا انفرد يبقى مؤدب اوي. اجتمع معاه واحد ثاني يبتدوا ايه يجعجعوا، اجتمع ثلاثة يصفروا، اجتمع خمسة يعملوا مورد في الشارع. وهذا ما نراه في كثير من شبابنا اليوم. تقابل الشاب لوحده تلاقيه ذليل مسكين خايف مقدرش ينطق. اثنين اجتمعوا في الشارع يمشوا العكس. ثلاثة هيصفروا. أربعة أو خمسة ركبوا أوتوبيس هيعملوا زفة. مشوا في الشارع هيشتروا درابوكة وهيصدروا في الشارع. هذه طبيعة، هم بيفتكروا دي شطارة، أبدا. هذه طبيعة الأذلاء الأنجال. إنما الرجال العقلاء لا يفعلون مثل هذا أبدا. اليهود لما دعوا إلى دخول القرية دعاهم إلى ذلك بعد موسى يوشع بن نون، لأن الله في أيام موسى رد عليهم لما قالوا ذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. رد الله وقال قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. محرمة عليهم 40 سنة. انتهت 40 سنة في أيام يوشع بن نون، وهو الذي خلق موسى عليه السلام، لأن هارون مات قبل موسى. خلقه يوشع بن نون في أيام يوشع بن نون. دعوا أيضا إلى دخول إسرائيل، دخول فلسطين. وإن قلنا ادخلوا هذه القرية ادخلوها فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا كما تشاءون، وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا. وقف المفسرون عند هذا التعبير. ازاي ادخل وانا ساجد؟ السجود عبارة عن استقرار الجبهة والانف واعضاء الجسم السبعة في الارض. استقرار وادخلوا الباب سجدا، ادخلوا الباب سجدا. وقف المفسرون عند هذا التعبير. ازاي ادخل وانا ساجد؟ السجود عبارة عن استقرار الجبهة والانف واعضاء الجسم السبعة في الارض. استقرار في الارض. ازاي اساجد وادخل؟ مش معقول. فكيف يطالبون بان يدخلوا الباب سجدا؟ رد بعض المفسرين قال ان السجود هو الركوع، وبعض المفسرين عقد الموضوع اكثر فقال ان الباب يوقف واللي يدخله لازم يوقف. طيب اذا كان الامر بهذا الاسلوب والباب واقف واللي هيدخلوا يوفي، ما الداعي الى ان يقول الله لهم ادخلوا الباب سجدا؟ بيأمرهم ليه؟ علما بانهم هيدخلوا الباب سجدا راهبين. ده كلام ما يدخلش الدماغ. ادخلوا الباب سجدا يعني اسجدوا قبل ان تدخلوا الباب. اسجد وبعدين ادخل. مش ضروري ان احنا نقول الدخول حركة والسجود سكون، فكيف تجتمع الحركة والسكون؟ لا داعي لاجتماعهما، ولكن ممكن ان يحدث ويفترق فيكون السجود في حين والدخول في حين اخر. وان قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا بألسنتكم حطة، يعني حط عنا خطايانا، اعلنوا في وسط الناس انكم تبتم. واعلان التوبة امر مهم، ان تعرف الناس انك تبت. كنت لص ناس يعرفون عند هذا، اعلن الناس انك تبت حتى يغير الناس فكرتهم عنك. كنت انسانا منحرف السلوك ثم تبت، اعلن الناس انك تبت حتى يعرفوا لك هذا. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول لهم قولوا حطة، يعني ادعو الله ان يحط عنكم خطاياكم، واعلنوا هذا في وسط الناس، واشيعوا المعروف في وسط الناس، وأشيعوا أنكم عدتم إلى الله نادمين على ما فعلتم. نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. الذي سيتوب سنغفر له خطاياه، والذي سيحسن سنزيده. الذي يتوب ويحسن سنزيده، أما الذي سيتوب فقط فسنغفر عنه خطاياه وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. المفسرين قالوا ان ربنا قال لهم قولوا حطة فهم قالوا حنطة. ده كلام عجيب. ليه؟ لان معروف ان الاسرائيليين كانوا يتكلمون اللغة العبرية ولم يكونوا يتكلمون اللغة العربية. فاللفظ الذي قيل لهم حطة باللغة العبرية يعني توبوا. لم يقل لهم حطة لفظ الذي يقول حنطة لان ما عندهم باللغة العبرية حطة. اذا هذا اشكال اثاره المفسرون. ليه؟ ليفسروا به قول الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. بدلوه يعني غيروا الله. هذا كلام. حينما يقول الله لهم قولوا حطة ثم لا يقولون حطة، وحينما يقول الله لهم توبوا ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، الا يكون معنى هذا انهم غيروا وبدلوا؟ المفسرين مصرين ان يكون التغيير تغيير لفظي. ابدا ما اهون ذلك، ما اسفع ذلك ان يكون التغيير تغييرا لفظيا. انهم غيروا حقيقة العمل، لم يعملوا بما قيل لهم. قال الله لهم توبوا، قال الله لهم قولوا حطة، فما تابوا وما دعوا الله ان يحط عنهم خطاياهم. ولذلك عقب الله بقوله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا عذابا من السماء بما كانوا يفتقون. قالوا ان هذا العذاب الذي نزل عليهم هو الطاعون. يختلف المفسرون حول نوعية هذا العذاب، ولا علاقة لنا بهذا. فما سكت الله عنه نسكت عنه. عذاب نزل نوعه من عرب، نزل عليهم عذاب بما كانوا يفتقون. ملاحظة على الآية مهمة. صدر الآية قال فبدل الذين ظلموا سماهم الذين ظلموا. بعد هذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا سماهم الذين ظلموا. في آخر الآية قال بما كانوا يفتقون. إذا الظالم هو الفاسق. الظالم هو الفاسق. ما هو الفسق؟ يقال فسقت الرطبة. رطبة يعني بلح او حاجة في الكمام بتاعها بتفسق، يعني بتطلع من الكم، كم الثمرة بتطلع منه. فالفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله. بعض الناس يقول اننا بمتابعة القرآن الكريم نجد ان لفظ الظلم يساوي الفسق يساوي الكفر يساوي الشرك، كل معنى واحد. وليس هذا القول بالدليل. صحيح هنا ان الظلم جاء بمعنى الفسق، وفي ايات اخرى جاء الظلم بمعنى الشرك. ان الظلم ان الشرك لظلم عظيم. لكن الفهم الصحيح لموضوع الظلم هو الاتي، ان الظلم ظلم بارتكاب الصغائر وظلم بارتكاب الكبائر، وهذا واضح في القرآن الكريم. فحينما يتحدث عن آدم وحواء يقولان ربنا إننا ظلمنا أنفسنا، إذا آدم وحواء بينسبوا إلى أنفسهم الظلم. كذلك موسى يقول رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فهو ينسب إلى نفسه الظلم. وكذلك يونس تنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ولا شك ان الظلم الذي اتاه يونس او اتاه موسى او اتاه ادم من الصغائر وليس من الكبائر. اذا هناك ظلم بارتكاب الصغائر، وهناك ظلم اخر بارتكاب الكبائر، وهذا هو الذي عبر الله عنه في هذه الايه. تبين ربنا سبحانه وتعالى ان ظلم الاسرائيليين من النوع الثالث وهو الذي اطلق الله عليه الفسق او الظلم العظيم. ولذلك قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. باقي ايتين تسمعوهم ولا ايه؟ وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هذه النعمة التاسعة والنعمة العاشرة من النعم التي عددها الله على بني اسرائيل. اما النعمة التاسعة فهي انهم وهم في الصحراء ظمئوا ولا ماء فسألوا موسى ان يدعو الله لهم فدعا موسى ربه فعلمه ربه ان يضرب بعصاه الحجر. وهنا نقف عند العصا. ما هي هذه العصا؟ عصا موسى. القرآن الكريم قص علينا قصة عصا موسى وهي قصة من اغرب القصص. ولعصا موسى في القرآن الكريم قصة. حينما ذهب موسى لميقات ربه سأله الله وما تلك بيمينك يا موسى؟ ايه اللي في ايدك اليمين يا موسى؟ الا يعلم الله ماذا في يد موسى؟ انه يعلم. لكن لما دخل موسى في منطقة النور او ما يسمى بالغمامة التي كانت تغممه في ذلك الوقت موسى كيف يبدأ الحديث مع الله؟ ان الله يريد ان يؤنس موسى، يريد ان يجعله يتحدث، وفي الوقت نفسه يريد ان يلفت نظره الى شيء تافه في يده عصا. انظر يا موسى في يمينك، ان في يمينك عصا. المفسرون قالوا وقفوا عند تاريخ ميلاد هذه العصا. بعضهم يصر على ان السماء امطرت هذه العصا وانها من شجر الجنة. لماذا للسؤال؟ لا يمكن ان تكون عصا الا اذا كانت فيها كلكعة. لازم نعقدها شوية، نصعبها شوية لتبقى تثير العجب والبصمطة. هي عصا وسط من اغصان اي شجرة. كنا نبحث من شجرة ايه؟ ما الداعي الى هذا؟ وبماذا يفيدنا ان تكون شجرة خيزران، شجرة كذا، ماذا يفيدنا من هذا؟ اخذ المفسرون ايضا يبحثون في طول العصا. بعضهم قال ان طولها 10 اقدام ولها شعبتان. جبت الكلام ده منين؟ من قال لك انها طولها 10 اقدام ولها شعبتان؟ شيء عجيب. هي عصا ككل العصي التي ينتفع بها الناس. وما تلك بيمينك يا موسى؟ لما سألك ايه اللي فيك تقول لي ايه؟ عصا بس. لكن موسى قال كلام ثاني، قال هي. طب كده ايه هي اللي ايه؟ لك لازم ابدا. قال هي. وبعدين قال عصايا، عصيتي انا. هو سألك قال لك دي عصايا مين؟ فانا لما اسألك ايه اللي في ايدك تقول عصيتي؟ الاجابة غلط. اما اسألك ايه اللي في ايدك تقول عصا، ما تقوليش عصيتي. الاجابة دي تبقى على السؤال تقديره لمن هذه العصا تقول لي او عصاتي. لا انا اسألك هي ايه؟ تقول عصا. فتقولك انت لابس زيت ولا نظارة؟ ما تقولش نظارة. فتقولك بتاع مين؟ تقول نظارة بتاعتي. السؤال اللي يقول موسى وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي. زيادة المتية دي عطايا. وبعدين دخل موسى في موضوع ثاني قال هي عطايا اتوسع عليها. طب داخل ايه الموضوع؟ انا بسألك انت لابس ايه؟ بتقول لي نظارة. ما تقوليش نظارتي بقربها وبمسكبها. انا مش هتكلم عن الموضوعات دي ابدا. لكن موسى اخذ يتكلم هي عطايا اتوسع عليها واهش بها على غنمي. ما سألكش عن هذه الامور. وبعدين موسى لأن الموضوع طول قوي فقال لي ولي فيها مآرب أخرى انتظارا إلى أن يسأله الله وما تلك المآرب الأخرى يا موسى فيضرب يفتح موضوع ثاني. إيه اللي حصل؟ موسى أنس لربه وأراد أن يتحدث مع الله. الله فتح له باب حديث. ايه اللي في ايدك يا موسى؟ كده بقى فرصة اتكلم بقى. فابتدى يتكلم هذه عصايا هي عصايا اتوكا عليها واهش بها على غنمي. ولقى الموضوع طول قوي فسكت. بس يسكت ويقطع الكلام الحلو. قال له لا ولي فيها مآرب اخرى. يا ريت يا رب تسألني كل المآرب الاخرى دي ايه وانا الف لك موضوع انت طويل. لو قلت لي هي المآرب الاخرى. انما اطال موسى الكلام لحديثه مع الحبيب سبحانه وتعالى. هذه العصا تحولت بقدرة قادر الى عزوبة. القرآن الكريم يحكي لنا اثار هذه العصا. مرة يقول الله لها يقول الله له قال ألقها يا موسى. ارميها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. حية تعتاد تسعى تتحرك. في عجيب. موسى ارتبك قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. هترجع عطايا ثاني بس امسكها. امسك ثعبان يا رب وحية ثعبان كبير كيف امسك به؟ خذها ولا تخف ثانوي امسكها. رجعت عطايا ثاني. طب يا موسى انت فهمت الحكاية دي؟ دي بقى اي شكل لفرعون. اية من اياتك لفرعون. هتروح تعمل الحركة دي قدام فرعون. وفعلا دعي السحرة جابوا حبال في بقية جابوا عصي رموها بين يدي موسى. اوجس في نفسه خيفة موسى. يا موسى انت فيلك العطايا. اوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى. انت الاعلى يا موسى. وده الكلام اللي قالوا عليه اذا جاء موسى والقى العطا فقد بطل السحر والساحر. جه موسى والقى العصا انتهى كل شيء. اذا جاء موسى والقى العصا فقد بطل السحر والساحر. انتهى اللوحه الاولى او الحادثه الاولى من حوادث العصا. عصا تتحول الى جبال. شيطان. شفنا في الكلام واذ فرقنا بكم البحر. فرق ازاي؟ اضرب بعصاك البحر. هينفرق البحر وينفرق ويكون كل فرق كالطود العظيم. طود يعني الجبل العظيم. عصايا ضربت الميه نفس العصايا ضربت الميه حولتها الى يابسه. وحولت الميه الى جبال شامخه. هذه صوره ثانيه من صور العصا. اما الصورة الثالثة فهي ما تحكيها الآية 60 من سورة البقرة. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. طلعت طلبات الهية متى عشرة عينا. قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. في الاستسقاء طلب السقيا والرسول صلى الله عليه وسلم طلب السقيا واوتي محمد ما لم يؤته موسى لان محمدا طلب السقيا وصلاة الاستسقاء شريعة في دين محمد يصليها الناس في اي زمان وفي اي مكان فيسقون في اي زمان لما نصلي صلاة الاستسقاء السماء تمطر اذا كنا في حاجة الى المطر استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. المفسرين برضو تعبونا اوي عند كلمة الحجر وضيع وقتنا ووقتهم. قالوا ان الحجر هو الذي جاء ذكره في قصة موسى حينما اتهموه بانه آدر يعني مريض مرض في داخل جسمه وانه خلع ثيابه ونزل يستحل في البحر فجرى الحجر فاخذ موسى يجري وراءه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر هدومي يا حجر الى ان دخل مجامع الاسرائيليين ويقولون ان هذا سبب نزول قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. هذه لخبطة من المفسرين واللخبطة السم منين؟ لانهم اصروا على تفسير الحجر الالف واللام للعهد فقالوا انه حجر معهود للاسرائيليين ولا حجر معهود في قصة موسى الا هذا الحجر فلا بد ان نذهب الى انه هذا الحجر. وهذا تمحل لا معنى له ولا سبب له. يمكننا ان نقول انه كان هناك حجر كبير يعهده الاسرائيليون ويعرفه الاسرائيليون ولم يكن هناك حجر قريب من هذا الحي الا هذا الحجر وانه قيل له اضرب عصاك الحجر الذي تعرفه ويعرفه قومك فانفجرت منه 16 عينا في سورة الاعراف التعبير فاندجست. ما السبب لانه قال في سورة البقرة فانفجرت وفي سورة الاعراف فاندجست وما معنى الانفجار والانبجاس؟ اما الانبجاس فهو خروج الماء بسهولة بسيط جداوة. الانفجار خلوه شديد. وعلى هذا الاساس نقول ان سورة الاعراف تحكي بدء خروج الماء وسورة البقرة تحكي تعاظم ظهور الماء فبدأ الماء انبجاسا ثم انفجر. بدأ الاول قليل ثم انفجر. وكذلك فان سورة الاعراف مكية وسورة البقرة مدنية. واذا لو قرأنا سور آية سورة الاعراف قبل آية سورة البقرة نجد ان الانبجاس حدث اولا ثم حدث بعده الانفجار. واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. تأمل 12 عينا ليه؟ ما هم اصباط اصباط يعني امم 12 امة بعدد اولاد يعقوب 12 ولازم يعني يكون كل واحد له ايه مخصوص. ايه ليه هما يعني بيقبلوا بعض ولا يسلموا مع بعض؟ فكل واحد له عين خصوص يروح هو وجماعته. ويا ريت كل جماعه او كل صف يجتمع حول العين ويشرب منها بادب. لكن لا، برضه بيكرهوا بعض. حتى النعم بتجيلهم موزعه لانهم موزعون، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. نفى عشره عينا قد علم كل اناس مشربهم. كل واحد عارف العنوان بتاع العين بتاعه، ده عين رقم واحد ولا اثنين وده ثلاثة، ده بتاع يهودا وده بتاع عارف من بنيامين وده بتاع كذا. كل شخص عارف طريق العين بتاعه. قد علم كل اناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. كلوا زي مية أكل. لأنهم كلوا كلوا واشربوا، لأنه قبل كده قال لهم وأنزلنا عليه ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وهنا وإذ استسقى من وسلوى في الآية اللي فاتت، وهنا استسقى ومية. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآية الأخيرة الآية 61، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. هي حكاية المنة والسلوى دي بقى، ده يعني كنتوا بتدوقوا في مصر؟ كنتوا بتاكلوا ايه في مصر؟ كان الجوع خانقه، لكن هنا بنتسلسل. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. والذليل يما بيلقي فرصه بعظم، فادعو لنا ربك. ربك اللي في الادب، ربك كانه ليس ربهم، ربك انت. فادعو لنا ربك يخرج لنا اوامر، يحول يا اخي جزيره سينا تحولها مزارع، ده صحرا وناس وما نخليه يحولها الى جرايم. يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، يجيب لنا بقالة وبتاع ده حبوب، يطلع لنا حاجات الاكل، فاصوليا ولوبيا وحاجات دي، من بقلها وقف سائعة ويجيب لنا أسا وقومها وعطيهم قال من التوم وعد فيها ويجيب لنا عد حاجة ترفع القلب، وبصلها وعد لنا بصل كمان. ايه ده؟ ايه العد والبصل ده اللي انتوا عاوزينه؟ ايه يا ناس؟ تسيبوا المن والسلوى وعاوزين تروحوا تاكلوا عدس وبصل؟ امم عجيبه. ده احنا عاوزين نهرب من العدس والبصل وهم عاوزين يروحوا له. قال لهم موسى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ ده يعني تسيبوا المن والسلوى وتروحوا للعدس والبصل؟ عنكم فيه؟ انتوا عايشين بدرعون؟ هتستبدلون الذي وعدنا بالذي وخير؟ وهناك ملاحظة ثانية لاحظها احد المفسرين، وهي ملاحظة جيدة لاحظها الاستاذ طنطاوي جوهري في كتابه جواهر القرآن. قال ان قوله تعالى اتستبدلون الذي وعدنا بالذي وخير يشير الى ان الطعام المعقد سبب الامراض. الطعام المعقد هم طالبين بقالة وطالبين عد وثوم وبصل وغيطة ونطبخ وناكل طبيخ ويتحط في الصنة ويجيب اثار ضارة. وقالوا ان اكثر انتشار الامراض سببه الاطعمة المعقدة. الناس اللي بياكلوا اطعمة معقدة يمرضون اكثر. والناس الذين لا يأكلون اطعمة معقدة تظل صحتهم جيدة. ولذلك لاحظوا ان الذين يعيشون في الصحراء اكثر قوة لانهم يأكلون اطعمة غير معقدة. اما الذين يعيشون في المدن فان صحتهم ضعيفة لان الهواء غير نقي ولان الاطعمة معقدة. ولذلك قالوا ايضا مجموعة من الاطباء نقل عنهم المؤلف شهاداتهم للأدوية. قالوا ان الأدوية هي سبب عام جدا من انتشار الامراض. الروشتة اللي تتاخدها من الدكتور دي والتعقيدات التي فيها سبب في وجود اقصى امراض كثيرة. فاذا كانت هذه الادوية تشفي من مرض معين فانها تصيب الانسان بمرض اخر. كلما ازداد الانسان في تعقيد العملية الغذائية وتعقيد ما يتعاطى كلما زادت الامراض تعقيدا وكلما كثرت الامراض كما نشاهد في زمننا هذا. ولذلك قال لهم اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ثم قال لهم اهبطوا مصرا. اهبطوا مصرا بعض المفسرين قالوا مصرا يعني قرية. كلمة مصر يعني قرية او بلد. والبعض قال لهم بقول لك ان مصر يا مصر دي. اذا كان المقصود بلد واللي مدورينكم على بلد روحوا فيها يا جماعة ده احنا الصحراء. ما يجيش فيها الحاجات افهموا. افهموها. هنجيب لكم الصحراء تقوموا بطل من ايه? روحوا اجيبوا لكم بلد تنسوا روحوا هون فيها. او اهبطوا مصرا ارجعوا لفرعون تان وللذل تان وكل باطل. اهبطوا مصرا فان لكم ما سألتم. ويختم الله هذا السياق كله بقوله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا رجعوا بغضب من الله. وضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين. كانوا متخصصين في قتل النبيين. يا ريت يقتلوا حد عادي. لا نبي. يحيى يقتل. زكريا يقتل. عيسى قتلوه ايضا في تصورهم. ولذلك زمغهم القرآن الكريم بانهم قتلوا عيسى لانهم شرعوا في قتله واصروا على قتله وقالوا معترفين بالاعرفوا انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. اذا هم باعوا باسم قتل المسيح وان لم يكونوا قد قتلوا المسيح. وخاب املهم وخاب فألهم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. قول الله تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. بغير الحق يعني ليس في يدهم حق يقتلون به النبيين. هل يمكن قتل النبيين بحق؟ ما اللي ربنا يقول بغير الحق. يقتلون النبيين بغير الحق يعني يبقى اذا في قتل نبيين بحق؟ ابدا. انما قال الله ذلك للتهويل والتبشيع عن جرمهم البشع انهم قتلوا النبيين والنبيون لا يمكن قتلهم بحق فقتلوهم بغير حق فارتكبوا جرائم معقدة ومسعة ومتراكمة ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعصون.